بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجل أسمع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الصعب سهلا. سهل لنا كل أمر عسير، إنك على كل شيء قدير. صافي.
نعم يا سيدي.
أيها الإخوة أيها الإخوة الفاضلون والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
تعالى. يتجدد لقاؤنا اليوم في هذه الجلسة المباركة لنتمم بحول الله ترجمة العارف بالله الشريف سيد الحاج علي بن بلقاسم الرزقي رضي الله عنه، فأقول مستعينا بالله تعالى مقدما همة سيدنا ومولانا شيخ تيجاني رضي الله عنه وهمة هذا السيد صاحب الترجمة. ذكرنا البارحة أمس أن هذا السيد تعلم القرآن وحفظه على شيوخه، وتلقى العلم في بعض عن بعض الأشياخ وكالفقيه ديالو وغيره، والنحو وعلوم العربية ببلده، ولا نعلم شيئا من التفصيل في هذا الموضوع. ولقد رحل إلى تماسين وبها تلقى الطريقة والإجازة فيها عن القطب سيد الحاج علي التماسيني رضي الله عنه، وكان الواسطة في التعرف على القطب المذكور هو العارف الكبير سيد الطاهر بن عبد الصادق القماري رضي الله عنه. وسيدي الطاهر هو من قمار ديال سوف، وهو من أصحاب سيدنا ومولانا الشيخ رضي الله عنه الذين بل من أعيانهم، وكان لا يفارق الشيخ سيدي علي التماسيني حضرا وسفرا، يرافقه في أسفاره إلى عين ماضي وفاس ولزيارة مولانا الشيخ رضي الله عنه قيد حياته. وكان سيدي الطاهر من أعيان الأصحاب وممن قربهم ومن أقربهم إلى سيدنا رضي الله عنه. وهو من ضمن الأصحاب الذين حضروا لوفاة مولانا الشيخ رضي الله عنه. لما جمعهم سيدنا ومولانا الشيخ رضي الله عنه هذا الوفد من تماسين وما جاورها، أخبرهم رضي الله عنه بأن الخليفة هو سيد الحاج علي التماسيني بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله عنه يلزمهم مبايعته، فأذن لهم أن يبايعوا أمامه قبل أن يموت. وقامت المجموعة بمبايعة سيد الحاج علي التماسيني الخليفة بالخلافة الكبرى، وأمرهم سيدنا رضي الله عنه أي سيد الحاج علي وبعض الأصحاب أن يخرجوا من عنده ويخرجوا من فاس ولا يحضروا لوفاته ولا يرجعوا إلا بعد بلوغ خبر وفاته إليهم. وقال لسيد الحاج علي: إنك لا تقدر على تحمل ما سينزل عند وفاتي من التجلي، كما أوصاه بأولاده ورعاية عائلته، وأن يأخذهم إلى عين ماضي بعد الجنازة. وقال له: أولادي لا تليق بهم إلا الصحراء. وبقي سيدي الطاهر بن عبد الصادق معه هو أخوين آخرين بدار المرايا يجلسان في غرفة ينتظران حتى قارب الفجر، فسمع الشيخ رضي الله عنه يصيح يقول: الله الله، أحرقني النور، أحرقني النور، أحرقني النور. ثم ناداهم فأتوا عنده وجلسوا وساكتين، وهو يقول: أحرقني النور، أحرقني النور. وبعده ليلة صلى الصبح واتجع، ثم قال: اخرجوا عني، اخرجوا عني، فسيحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعوه يقول: الله الله، اللهم صل على رسول الله، قد حرق قلبي، قد نور قلبي. ثم رحب بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم شاهد وتوفي رضي الله عنه. وقصة الجنازة فيها كلام طويل طويلة الديل، سنتناولها إن شاء الله في مناسبة أخرى عند عرضنا لسيرة الشيخ رضي الله عنه. المهم أن سيدي الطاهر بن عبد الصادق كان ملازما لسيد الحجري، وكان من أكابر أصحاب مولانا الشيخ ومن أكابر خلفائه، وكان يتوسط لكثير من المريدين وغيرهم من الخاصة وغيرهم من أصحاب سيدنا في حصول إجازة لهم من سيد الحجري أو في زيارته زيارة خاصة، كما سيقع له مع سيد إبراهيم الرياحي، وهي سيكون واسطة لشيخ الإسلام سيد إبراهيم الرياحي في لقائه مع الخليفة تماسني والحصول على السر الأعظم الذي كان يتشوف إليه، مما سنذكره في ترجمته بحول الله. ونرجع إلى سيدنا سيد الحاج علي بالقاسم، فإنه بواسطة سيد الطاهر الذي أجازه، بواسطته حصلت له الإجازة المطلقة من سيد خليفة الطريقة سيد الحاج علي حرازم لإعطاء الورد لطالبه، ثم توسط له أيضا ليكون خادما للخليفة سيد الحاج علي ولأولاده، يقضي لهم مآربهم وحوائجهم وينوب عنهم في قضاء مآربهم بالعاصمة تونس لما سكن بها واستوطن مع أهله بها. وقد صدق في خدمتهم بتفان حتى أحبوه وأجلوه لإخلاصه وتفانيه ولعلمه وزهده ولرفعة همته، ونال منهم ثقتهم، فكانوا يكلفونه بالأسرار ويكلفونه بالكتابات السرية وبالإجازات لمن أعطوها لهم بأمرهم لجمال خطه وحسن عبارته وفصاحته. ومن محبتهم له وحسن أدبه معه أجازوه لأعلى الإجازات، ولقد ذكرنا إجازة واحدة أمس. ومن هي أكرمها تلك الإجازات وأنفسها، وأجازه بها الخليفة سيدي محمد الصغير التميساني وصنوه سيدي معمر بتاريخ 15 شعبان سنة 1302 كما تقدم لنا. ومن محبتهم له وإكرامهم له أن سيدي محمد العيد التماسيني رضي الله عنه أهدى إليه برنوسه وعمامة سيد الحاج علي وسبحة سيدنا القطب المكتوم، وهي هدية نفيسة لا تقدر بثمن، ودونها فرط القتاد، وتدل على مكانته الخاصة عند هذه الشرفاء ومكانته العالية عندهم وتقديره لتفانيه في خدمتهم وإخلاصه في خدمة الطريقة التجانية وما قام في الحاجة لحراءة التمازين. وحق له رضي الله عنه هذا الشيء. كان سيدي علي بن بلقاسم دائم السفر من بلده إلى تونس العاصمة وإلى مدينة طنجرة وإلى تماسين وإلى عين ماضي في المهمات التي يكلفه بها سيدي الحجري. إن اقتضى الحال في مهام كثيرة، ودخل على يده إلى الطريقة كثيرون من الأصحاب كان لهم قائد السعادة. قائد السعادة هو الذي يقود المريد إلى أخذ الورد. قائد السعادة كما يقول الصوفية تأسيسه لزاويتين وكان المقدم فيهما. الأولى بأرض الوسلاتية بصرص بولاية الكاف ببلده، وهي التي لازمها كثيرا، يعتني بها كثيرا. وهناك رسائل كان شيخ الإسلام سيد إبراهيم الرياحي رضي الله عنه يتبادل معه بها لما كان هناك، ويكتب له ويراسله بها. وهناك نماذج من تلك الرسائل تدل لصاحبها بمحبة سيد إبراهيم الرياحي، وذكرها في تعطير النواحي سيدي عمر الرياحي. وتشتمل هذه الزاوية على مسجد وجامع ومدرسة قرآنية ودور تأوي الضيوف، وقف لذلك أملاكا طائلة لصيانتها ولأداء أجور المؤذنين ولأداء أجور طلبة القرآن الكريم. وأما الزاوية الثانية ففي تونس، وهي ملاصقة لزاوية باب المنارة، وكان يسكن بها تقريبا، ولا أدري لماذا بناها مع وجود هذه تلك الزاوية الأخرى، لعله كان هناك اختلاف. على أي حال كانت هذه الزاوية عامرة يحج إليها الفقراء، وخصوصا الوافدين إلى زيارة سيدي علي بن بلقاسم، وقد لازمها كثيرا خصوصا عند كبر سنه وضعف قوته وتقدم عمره. ومما ذكره أخونا سيدي علي غريسي حفظه الله أن سيدي الحاج علي بن بلقاسم كانت له حظوة كبيرة عند رجال المملكة، تظهر جليا في الأوامر العالية. الأوامر العالية هي القرارات ديال الباي، من البايات والزوار والوزراء. منها أولا أمر علي، أمر العلي هو قرار الباي، من المشير محمد الصادق باشا باي في 30 قعدة 1293 ينص على منحه امتيازات عقارية في الصرص. ثانيا أمر علي من المشير محمد الصادق باشا باي بتاريخ 19 محرم عام 1298 ينص على احترام زاويته بحيث لا تهتك حرمتها، ويحظى كل من التجأ إليها بالأمان. وثالثا مكتوب وزاري، أي قرار وزير رئيس الوزراء، من صدر الوزراء الأمير خير الدين الوزير الأكبر في 15 ذي الحجة عام 1293 ينص على الاحترام والتقدير له ولزاويته. هذا المشير الأول والمشير الثاني والشيخ خير الدين كانوا كلهم في الطريقة التجانية، واضطروا دخلوا الطريقة التجانية بسبب سيدي علي بن عبد هذا سيدي علي سيدي بن بلقاسم سيدي علي بن بلقاسم. وهذه التقريرات والتقارير وهذه الإجازات من هذه الناس تبطى يدل على مكانته رضي الله عنه العالية لدى الأوساط السياسية الحاكمة في البلاد. وهؤلاء المذكورون كما قلت كانوا ينتسبون إلى الطريقة التيجانية، وكان هو صلة وصل بينهم وبين شيوخ تماسين وغيرهم. أولاده رحمه الله خلف رضي الله عنه أولادا ذكورا وإناثا، منهم من ماتوا قيد حياته وآخرون ماتوا بعده. من أولهم أحمد التيجاني، له إجازة من والده ثم إجازة من الشيخ سيدي محمد الصغير تماسيني، توفي قيد حياة والده. وخالفه أخوه محمد، شهر بالعرابي وتناسى. وثم أخوه محمد العيد وأخوه محمد الطاهر ومحمد المشري ومحمود التونسي وخديجة الواصلة والسيدة فاطمة الملقبة بالخلواتية. ثم بعد ذلك محمد الشريف وهو آخر أولاده، تولى شؤون الزاوية بعد وفاة أخيه المقدم سيدي محمد الطاهر عام 1929، وعاش إلى سنة 70 من القرن الماضي. أما فيما يخص تلاميذه، أخذ عنه رضي الله عنه ولده سيدي محمد الطاهر وأجازه خليفة من بعده، ما أخذ عنه سيدي علي باشا باي صاحب المملكة التونسية، وأخذ عنه العلامة الشيخ سيدي محمد منشو المشهور، وأخذ عنه المقدم سيدي مصطفى بن السيد علي الدولاتيلي إجازة بتاريخ 26 ربيع الأنور عام 1312، ما هو الموافق ل 28 سبتمبر 1894. ثم أجازه إجازة ثانية عام 18 ذي القعدة عام 1316 الموافق ل 29 مارس 1899. وهذا الأمير كان أجازه أيضا سيدي محمد الصغير التماسيني في شهر صفار 1303. ومن تلاميذه العلامة الشاذلي بن مراد أبو المراد، وأنا عندي كنا شهاد السيد الذي كان يدون فيه ما تلقاه من شيخه سيدي علي بن برقاسم، وهذا السيد من علماء الزيتونة وتم ترجمته في فتح الملك العلام، وهو من علماء الطريقة ومن تلاميذ الشيخ الإسلام سيدي إبراهيم الرياحي. وليست عندي وفاته تاريخ وفاته. ومنهم العلامة سيدي محمد جعيد، وهذا العالم كان من القائمين على الطبع وطباعة كتب الطريقة بجانب سيدي محمد بن سيدي الطيب الرياحي، وله رسالة كتبها ترجم فيها لسيدي محمد بن القاسم، هذا سيدي في حق سيدي علي بن القاسم، سماها تحصيل الكمال ومطمح أنظار الرجال، وهي مخطوطة وهي عند عائلتي. العلامة صالح قايجي الحنفي التونسي، هذا العالم كان تولى مديريات المدرسة التأديبية المعروفة بالعصفورية، وكان أشرف على طباعة كتاب الرماح لسيدي عمر الفوتي على ذمة شيخه هذا سيدي علي بن بلقاسم. آثار سيدي علي بن بلقاسم، تلاميذه أكثر من هذا ولكن لا نعرفهم. له فهرستون، والفهرسة هي كتاب يكتب فيه الشيخ أسانيده ويكتب فيه تقييداته ورسائله. وهذه الفهرسة ديال سيدي ديال صاحبنا لم يقعوا عليها ولم يجدوها، وهي بخط يده الشريفة، لقد ضاعت كما ضاع كثير من التراث. ما ألف في مناقبه: الكتاب الأول الروض الباسم في مناقب أستاذنا وقدوتنا الشيخ الحاج علي بن بلقاسم، وهو مخطوط كبير في 4 مجلدات، ضاع منه الربع الرابع المجلد الرابع. ومنها الكتب المكتوبة في ذكره تحصيل الكمال ومطمح أنظار الرجال لمفتي المالكية العلامة سيدي محمد جعيد، وهو تهوى ما ليس بمطبع. وفاته: توفي العارف سيد الحاج علي بن بلقاسم الرزقي ليلة الجمعة 21 شعبان 1318 موافق 13 دجنبير 1900، وقبر بتربة الولي الصالح سيد المراكشي دفين جامع الملاسين بحاضرة تونس. ورثاه بعض رجال الطريقة منهم مفتي الملكية جعيط بمرثية مطلعها: يا روضة ضمت كريم النادي وحاوت سليل أولئك الأسياد، وهي غير التامة، كما رتته مجلة الحاضرة في عددها 627 بتاريخ 18 دجنبر 1900. قلت وأقول: لم تنتهي ترجمة هذا العالم الكبير، لأن جانب خصوصياته الروحانية ومظاهر ولايته الربانية قليلة جدا. ولم أطالع هذا الكتاب اللي اسمه الروض الباسم، وهو كما أخبروني كتاب كبير جدا، كيكتب فيه رحمه الله هذا السيد اللي ترجم ليه جمع الرسائل دياله والإنجازات دياله وما كتبه وما كتب له وما صنفه وما صنف له من جميع التقايد، وهو في خزانة تماسي يسر الله تصويره، ففيه فوائد عديدة وعلوم جمة وأسرار مهمة. ولكن أنا عندي فيما يخصني مما تلقيته من شفاه الرجال وعضي بعض من ذلك مما تلقيته شفاها فيما يخص هذا السيد هذا من أركان الطريقة الذي قضى في تونس شطر عمره، وهو ممن كان أخبرني عنه وحكى لي عنه سيد من المغرب يعرفه سيد الحبيب، ولعلكم لا تعرفونه، وهو سيد الحاج عبد الرحمن السملالي. هذا السيد هو مرجع من مراجع الطريقة المهمة، جمع بين الوثائق والكتب والأخبار شيء كبير. وهذا السيد كما قلت لكم هو الشريف المقدم الحاج سيد الحاج عبد الرحمن السملالي المقدم ببركة الله من الدار البيضاء، والذي كان يقضي بتونس 6 أشهر وبالمغرب 6 أشهر، وكان يسكن بالمرسى إلى أن توفي رحمه الله، وكان صديقا حميما لسيد الحاج قمار، وكان من أخص أصحابه وأحبابه، وله معه حكايات ونوادر، وكان على اطلاع على جميع أصحاب الشيخ اللي في تونس، كانت له ذاكرة قوية وفتح كبير، وكان من خواص جلاس العلامة سيد الصادق الرياحي. وهذا السيد أخبره بكثير من المعلومات عن الطريقة وأعلامها بتونس، وأجازه في الطريقة كما أجازه سيد الحاج الحسن باقيلي وأجازه غيرهما. وأتذكر أنني كنت سألت الفقيه البركة سيدي محمد البنا رحمه الله عن سيد الحاج علي بن قاسم، قال لي أنا أعرفه وكنت أزوره بزاويته. قلت وتعرف قبره؟ قال لي نعم، هو مدفون في مسجد الوالي الصالح سيد المراكش في الملاسين. اقترحت عليه أن نذهب معا لزيارة قبره وهذا في التسعينات، فقبل، ولكن اقتضى الحال أن أرجع إلى المغرب. وفي هذه الأثناء توفي رحمه الله سيد البنا. رجع إلى موضوعنا، أختم هذه الكلمة بكرامتين أو ثلاث لهذا السيد سيدي بالقاسم نشنف بهما أسماعنا. قبل ذلك أود أن أخبركم أنه كان رحمه الله من هذه من كرامته، كان يحب الكتب ويعشق المطالعة، وجمع من الكتب النفيسة الكثير، وكان تلميذه الشاذلي بن مراد يحضر دائما يوم الخميس بزيتونة عند بيع الكتب بالمزايدة، فيجلب له الكتب التي يحب مطالعتها ككتب الحديث وكتب السيرة النبوية وكتب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب التصوف وكتب الشمائل المحمدية وكتب الطريقة التجانية خصوصا وكنانشها ومخطوطاتها النادرة، ويقول خذها ولو كانت بأي ثمن، فإذا طلبوا منك الثمن أعطيهم دون مساومة، ويعطيه المال الذي يكفيه. كان رحمه الله مرة أراد كتابا نادرا جدا يسمى الذخيرة، ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج. هذا الكتاب هذا كتبه واحد من عائلة سيد العربي بن السيح، وهو القطب سيدي محمد الشرقي، سيد محمد الشرقي رحمه الله كتب هذا الكتاب في الصلاة على رسول الله، وجمعه في 90 جزء ولم يطبع إلى الآن، ولكن كان منه نسخ مبعثرة ومفرقة في الخزانات، وهو نادر ونفيس وغالي. هذا سيدي علي بن بلقاسم سمع بهذا الكتاب فعشقه عند سماعه، وكان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسير له نسخة ولو من جزء واحد. وذات يوم قال لهذا السيد الشاذلي بن مراد هكا الفلوس وسير إلى لقيت الكتاب فلاني على هذا الكتاب خذه بأي ثمن كان. فالشيخ الشاذلي بن مراد ذهب إلى جامع الزيتونة وتكلم مع صاحب الكتب وقال له بشير الشيخ وقل له لقد جاءني كتاب الذخيرة. فأخذه وأدى ثمنه وذهب به إليه، ففرح الشيخ رضي الله عنه فرحا كبيرا. ومن كراماته رضي الله عنه العجيبة هذه الكرامة، كان رحمه الله عنده صندوق كبير مملوء نقودا مملوء بالفلوس، فإذا جاءه أحد يشكو إليه الخصاصة أو يشكو إليه دين لا يقدر على أدائه أو يشكو إليه مغرما أو يشكو إليه الضريبة العالية الغالية أو يشكو إليه مرضا أو يشكو إليه كيفما كان يشكو، يقول له اذهب إلى الصندوق وافتحه ولا ترى ما فيه وخذ دير يديك اجمع وخرج يديك وارد وسد الصندوق. فيعملوا كذلك. فلما يرفعوا الفلوس لا يرفعوا إلا ما في له فيه حاجة ولا يرفعوا أكثر منها، وهذه من كراماته. ومن كراماته العجيبة عجيبة جدا أنه كان رحمه الله في زاوية هذه اللي عنده حدا باب المنارة، فجاءه واحد من أحبابه وهو يعني مهلوب في هلع كبير وخوف كبير. قال ما بك؟ قال يا سيدي مصيبة، مصيبة ستصيبنا. قال لي ما هي؟ قال لي يا سيدي راه هو عنده زاوية وراءها حوش خاوي ليس فيه بناء. الناس وجدوا جثة لبعض الفرنسيين، هادشي كنتكلم أنا على آخر القرن 20، يعني نواحي ديال 1850 ولا 1900. قالوا فوجدوا جثة لبعض الفرنسيين ميتة، وهو من أعيان ذاك الساعة كان من أعيان تونس. قال يا سيدي راه وجدوا جثة الفرنسيين وراه جاو الحكام وراه الآن يمكن سيودونك. ماذا تقول؟ قال لي قول. نقول لك أنا إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمن. وأقول لك دراع الشيخ راه طويل، دراع سيدي أحمد طويل، دراع سيدي أحمد طويل. ماذا وقع؟ جات السلطات والبوليس والعسكر والعامل وما نعرف شكون هذاك من هذوك السلطات الكبيرة، وجاءت هذيك الزوجة ديال هذاك اللي مات ومعها رجل. فلما جاو هذو تجمعوا جلس الرجل هذاك الميت جلس وقال لهم قتلتني هذه وهذا. هذا كان عاشقها، قتلتني هذه وهذا ثم مات. فتعجبوا هذو الناس، وكتبت في الجرائد والناس كيشطحوا الفقراء وغير الفقراء فرحين، وكان نهار العيد هذاك عند الناس كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنقذ هذا الشريف من هذه الورطة. هذه بعض المسائل اللي كنت نعرف واللي قلتها له، وأتمنى أن يكون هذا الشيء استفدت منه شيئا ولو قليلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بجاه هذا السيد رضي الله عنه أن يتقبل منا هذا العمل الذي قمنا به، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يغفر لنا ويتوب علينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع هذه الأمة بأن الفرج مما أصابنا وأصابها، وأن يرفع عنا هذا الحبس وهذا الحرج وهذا الضيم الذي يضام، وهذا الشرك الذي أضر بالناس والذي أضاق ضيق عليهم كثيرا والإنسان ضعيف. وأسأل الله سبحانه وتعالى بجاه رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عن الأمة المحمدية كلها. اللهم إنا نسألك يا رب بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى أن تفرج عنا وعن أمة سيدنا محمد كل شدة وكربة. يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا بيده مفاتيح الفرج. أسألك برسولك صلى الله عليه وسلم وبشيخنا سيدي محمد تجاني وصحابه وبجاه هذا السيد الذي تعطرنا بترجمته وبذكره، أسألك يا ربي أن تعجل بالفرج وأن تقضي الحوائج الجميع وأن تغيثنا وتنقذنا وتحفظنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض والمغارب. الإغاثة عاجلا يصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما أحاط به علم الله. الإغاثة عاجلا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما أحاط به علم الله. الإغاثة عاجلا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما أحاط به علم الله. أغثنا يا رسول الله، أغث أمتك يا رحمة للعالمين، وخير من تجلى به عنا المصائب والكراب، وأجل من يحمي من الأسوأ من بحماه لا دلد الشدائد والنواب. ارحم بفضلك أمة ما إلها لسوى حماك لدى المكاره من هرب، قد أيقنت إن لم توافي شفاعة من بحر جودك بالهلاك وبالعطب. أشفع لها عند الجليل تكرما، وسل إله تفضلا تعطى الأرب. إنا توسلنا إليك بما به قد خصك الوهاب من أسنى الرتب، وبما حباك بليلة الإسراء من سر وما شاهدت فيها من عزيز، وبكل ما أوليته من
سيد الدين من منتخب،
وببنتك العذراء البتول وبنيه ما أهل المراتب والقرب، وبصحبك الغر الكرام أهل التقى والفضل حقا والأدب. لا تسلمن في الحياة لفتنة وبلية وكذاك عند المنقلب، لا تسلم في الحياة لفتنة وبلية وكذاك
عند المنقلب، لا تسلم في الحياة لفتنة
وبلية
وكذاك عند المنقلب.
الله
عليك الله
من ربه عبد
لجانبك انتسب، والآل طر
بأسرهم ومن اهتدى
بسنة الأحب، وسلامه يبقى على مر المدى، وأمانه من هل مزن وانسكب،
وسلامه يبقى على مر المدى،
وأمانه من هل مزن وانسكب،
وسلامه يبقى على مر المدى،
وأمانه
من هل مزن
وانسكب.
وشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة
منك.
أغث يا خير خلق الله قوما بعار كلهم أبدا لواك، وأسر إغاثتنا فإن المولى يسارع في رضاك. عليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام على بهاك، فعليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام على بهاك. اللهم صل على سيدنا محمد
فاتح لما أغلق وخاتم لما
سبق،
صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
سبحان ربك
رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك سيد الحاج.
أمين أمين يا رب أمين.
اللهم أمين يا رب العالمين، يجزيك الخير والإحسان إن شاء الله بجاه النبي الكريم إن شاء الله.
ربي فضلك يا سيدي.
مع أنه المكتبة سيدي الحاج مزالي كلها في المغرب، كلها في الرباط، ومع ذلك يعني عامل مجهود كبير يعني كتابة هذه الكلمات وهذه التراجم إلى آخره. الحمد لله عندنا كثير من الدروس مع السيد محمد الكبير مع السيد الحاج مزالي، وهي كذلك في التراجم، في تراجم الأسانيد. إن شاء الله يكون يعني الانطلاقة طيبة، وتكون كلها في كتيبات مصححة معنونة يعني، وتبقى سواء معناها في صيغة إلكترونية أو في صيغة ورقية كذلك. السيد الحاج مزالي قال يجب أن نقوم بالتعريف بتراث هذه الطريقة المباركة بنشر علومها ومزايا تربيتها، وبالتعريف بأكابر علمائها، فقهائها، محدثيها، أدبائها، أئمتها، بمزاياهم، خصائصهم، نشر محاسنهم، علومهم، اجتهاداتهم، إشراقاتهم، كراماتهم، سيارهم الذاتية، أخلاقهم الحميدة، حتى يكون لنا ولغيرنا نبراسا وقدوة وقادة وهداة ينيرون لنا الطريق. هذا الكلام ما نساوش سيدي الحاج مزالي، قال راني عاهدت نفسي إن شاء الله يعني بالترجمة لأكابر هؤلاء الطريقة التجنية، خاصة في هذا البلد الطيب المحبوب بلد تونس إلى آخره، كما عاهدت نفسي وإياكم به. هذا يقابل الكلام هذا مباشرة مع أهداف الجمعية واللي قائمة به الجمعية. هذا إذا كان رجعنا لترجمة سيدي إبراهيم الرياحي رضي الله عنه التونسي، نلقاو أن الطريقة التيجانية عرفت أوج انتشارها في تونس، اعتراف الشعب واعتراف العلماء واعتراف السلطة الحاكمة بها كطريقة صوفية متبعة، هذا كل كان للمكانة العلمية والمجتمعية كذلك ليحظى بها سيدي إبراهيم الرياحي رضي الله عنه في كل الأوساط، في الأوساط الشعبية، في الأوساط العلمية، وفي السلطة ما في تونس. هو اللي جمع هذا النصب، وهو اللي حط الطريقة التيجانية وذكر الأوراد التيجانية في جامع الأعظم، جامع الزيتونة، اللي هو أول جامع، أول جامعة إسلامية في العالم. هو اللي حط سيد إبراهيم على أنها أوراد رسمية، الوظيفة والأوراد الرسمية، وهو اللي يعني قراءة الفاتحة وصلاة الفاتحة لمغلقة بعد كل أذان في الجامع الأعظم، وهو احنا هذا هو اللي ميزناش نسوه